إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطرت ببالي خاطرة قبل أن نقرأ في كتاب التفسير، أن مفتقرون حقيقة افتقارا عظيما إلى ذكر الله جل في علاه، ولو لم يكن فيه إلا حصانة من الشيطان مما يجعلك لا تقدر هذا الذكر والذي يحصنك من الشيطان بأموال الدنيا كلها، بأموال الدنيا كلها. أشير عليه بأموال الدنيا كلها مهما كان لن تستطيع ذلك. فلو أن إنسان صاحب أموال عظيمة وعنده في حسابه 100 مليار من الدولارات، فجاء بشكوى كالذي جاءني بها في صبيحة هذا اليوم بعض الناس، يقول أصبت يعني بنصب من الشيطان وعذاب فما استطعت أدله إلا على الذكر، فأصيب بمثل ما أصيب هذا الرجل، فذهب إلى أعلى مراكز الطبية فيما يسمى بالطب النفسي أو الطب العقلي المقصود، فدفع لهم ثروته كلها، قال شرطي لكم أعطيكم ثروتي كلها أن تعالجوني تعبان لا أستطيع أن أنام، مواصل الشهر الآن لا أستطيع أن أنام. قال شف لو أعطيتنا ثروتك وثلاثة أضعاف لن نستطيع أن نطرد منك آثار الشيطان. فيأتي في 3 دقائق أو دقيقتين فيذكر ذكرا وإذا به يعافيه الله من هذا الشيطان، أو يواظب على ذكر بدل هذا الدواء، يقول أنت بي لك مضاد حيوي تأخذ خلال شهر في علم الطب، ويذكر الله على هذا النظام يوميا يوم بعد يوم إلى آخره فيعافيه الله جل في علاه. أرأيت حاجتك للذكر والافتقار إليه؟ الآن أنت في عافية، فحاجتك للذكر التحصيل قبل أن يأتيك شر الشيطان وأن يصيبك بنصب وعذاب، أنت في عافية. هذا التحصين الذي تتعلمه الآن وأعلمك تحصينا لا يصيبك الشيطان من بعده الآن، ليس فيه مسح كما يفعل بعض الجهل من المبتدعة وهم لا يشعرون بعد صلاة الفجر يمسحون يقول هذا تحصين هذا ابتداع، لكن أيضا لو جئت لنفس الشركة الطبية وقلت طيب أدفع لكم نصف الثروة الأخرى للتحصين بعد الشفاء، يقول لا تحصين ولا دواء، ما نقدر على الشياطين تخللت القلوب وبدت تعبث فيها فتنيم الإنسان ويفجأ يكون بينها لا ويسقط، أحوال شريرة ما نقدر. طيب يا ناس 50 مليار لدوائي، وبعد دوائي 50 مليار لتحصيني لا يأتيني مثل المرض هذا. يقول والله لا دواء ولا نقدر عليه، 50 مليار ولا فوقها 1000 ضعف ما نستطيع. ثم تأتي في حلقة ونقول لك مقعدك في الحلقة يساوي كم، مقعدك على هذا في الحلقة يساوي الدنيا بما فيها، أنك تتعلم مثل هذا في الحلقة فتحصن نفسك واستريح. إذن العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. نعم. فتعجب من البعض يحكي لي يقول والله كنت أنفق في الرحلة حتى متع نفسي وعيالي في الرحلة الواحدة 40,000، فيذهب إلى تركيا بدري وين يروح. وسعادته في الحلقات، سعادته في حلقات العلم، روضة من رياض الجنة. وقال لي شخص في بلده، بلده جميلة جدا وأنا زرتها كثيرا لأجل أمر لا بد منه، قال لي وأنا كنت عندما جئت بلادكم هذه يعني المملكة كنت كثيرا نزه فيها، ما يترك بحر ولا يترك شرفة على مطل في مكان بارد في بلادنا الطائف أو إلا جاء. قال فجاء واحد محسن يظهر المهم دله على حلقة العلم فصار يحضر معنا. قال فذلك الذي كنت أبحث عنه من راحة النفس وهدوء البال وجدته في العلم والحلقات. قال فاستغنيت عن تلك النزهة كلها فصرت في راحة عظيمة لا أحتاج معها إلى نزهة. إذن انظر كم أنفق ذاك في نزهة واحدة 40,000، وهذا يحضر ويجدد ولا يجد بغيته أيضا ويجدد، وهذا يحضر حلقة واحدة ويحس من نعيم القلب ما لا يقدره قادر إلا الله، لا إله إلا الله. فتبين من هنا يا عباد الله افتقارا للذكر وفضل العلم، وأنه كما قال الإمام أحمد لا شيء يعدله. فخذ هذا التحصيل. روى الذي يهمله الكثير من الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عتق 4 رقاب. ليس في هذه الرواية من ولد إسماعيل، إنما رواية ولد إسماعيل في مثل مقامكم هذا الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من طلب بعد الفجر حتى طلع الشمس خير لي من أعتق 4 من ولد إسماعيل. مقام عظيم، تجلسون بعد الفجر طلوع الشمس، نسأل الله من فضله وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه. قال كانت له عدل 4 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. بالله هذا الذكر الآن بكم تشتريه؟ تشتري أقصد نفعه من غيره من هذه اللي يسموه طب اليوغا، وبالمناسبة هذا الطب احذروه، هذا الرياضة اللي يسمونها اليوغا هذه عبادة وثنية تقوم على مراقبة الشمس ومحاكاة الطبيعة لجلب نفعها، وهي شرك، وتدريب على الوثنية ورياضة وثنية، فاحذروها واتقوا الله، ولا تغرنكم دعاياتها وتذهبوا عياداتها، فإن الغرب يجتهدون في إدخالها علينا لإفساد عقيدتنا الصحيحة التي أسأل الله نلقى الله عليها سبحانه. فهذا الذكر متى يعمل عمله؟ إذا قلته بيقين وعرفنا عن الإلهية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد نفي الشريك، له الملك المطلق متفرد به والحمد، نعم لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يعني المحامد كلها والتي استحقها لكمال صفاته، لا إله إلا هو، فلا يشبهه مخلوق، فهو الصمد كامل السؤدد، كامل في سؤدده، كما قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، الكامل في سؤدده، في حلمه، في علمه، استحق الحمد. فلا يجوز أن تقول الحمد للرسول، لأن هذا شرك أكبر مخرج الملة. يحيي له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا قدرة مثل قدرته، فهو يقدر على كل شيء، ومن ذلك أنه إذا قال لشيء كن كان. فقلها باليقين 100 مرة، تحصي كل حرف مستيقن بها. وفائدة التكرار في الأذكار التأكيد على النفس بذلك، ليتعمق في القلب يقين الاعتقاد، هذه فائدتنا. 100 مرة، 33 مرة، ليش؟ نعم، التكرار له فائدة، وصول يقين في القلب. فإيش الفائدة؟ تكرر وأنت ما تدري وش تقول، وش الفائدة؟ كما يسمع، كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني محدث رحمه الله، قال يسمع من بعض الناس تسبيحا بعد الصلاة يشبه سبسبة، أعوذ بالله، والله ما تفهم ايش يقول، ويجيك كالبرق على سيارته وينطلق، وش هذا؟ لابد أن يحصي ما يقول. سبحان الله، أنزه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه لتفرده بكمال الصفات، من تسبح وتعرف ايش تقول. فحينئذ يعمل الذكر عمله، اذا ما كنت كالمجرب لربك تقول بقول الذكر ولعل يجيني الشيطان، يمكن اطلق الزوجه اليوم من منافره بيني اطلقها، او لا ياتيني قد وقد، لا، قلها بيقين وحينئذ تعمل عملها، لا يأتيك الشيطان بشر ذاك اليوم. النبي قال حرص، تكذب الرسول يعني حرص. فالعلماء يقولون إذا جاء خبر وترتب عليه شرط أو فائدة، فالذي يمنع من عمل ذلك الأمر موانع، منها ضعف اليقين مثلا، يقول أنا قلت آية الكرسي سبحان الله، وبرضه برضه بلغة العامة يعني أيضا، وبرضه جاتني الشياطين وسوت لي رؤى مزعجة، قريت آية الكرسي. إيه، لكن فيه مانع كالدعاء، فيه موانع، منها أكل حرام مانع من استجابة الدعاء، صحيح، ومن هنا الموانع اليقين، هي قراءة الكرسي يقرأ كذا، ولا يستجمع قلبه اليقين بأثرها، نعم، ولا فيقول قريتها وما أثرت. إيه، كيف قريتها؟ كيف قريتها؟ لابد من استجماع القلب عند الذكر، واليقين بأثره لا كالمجرب لربك به. إذن أخذنا من هذا المجلس حينئذ ضرورة الذكر، ضرورة، مفتقرون إلى الذكر، مفتقرون إلى الدعاء، وأن الذكر سواء تحصينا كما ذكرنا الحديث تحصين الشيطان أو علاجا لا يشترى بالملايين. وفيه إشارة يسيرة من عمل الصحابة عندما اشترطوا في الرقية 30 شاة، لكن انتبه، لا يجوز أن يشترط هذا ولا يسمى راقي مجرب، هذا أكل أموال الناس بالباطل. كما أنه لا يجوز تدفع للطبيب للكشفية 400 ريال وهو ليس بطبيب، ما يجوز، أكل أموال الناس بالباطل. لما روى البخاري في صحيح حديث سعيد قال الذي عطب صاحب سيد الحي بعضة حية أو لسعة عقرب سليم، قالوا تفاؤلا من فيكم راقي؟ قال أنا. كلهم ما رفعوا، كلهم ما قاموا إليه إلا واحد طبيب يعني مجرب. والطب هذا الرقية يعرف حتى في الجاهلية، نعم، كما روى ذلك من مسلم بصحيحه من حديث ضماد قال دخلت مكة فسمعت سفهاء أو صبيانا يقول محمد مجنون الحديث، قال وكنت أرقي من هذه الريح، متعلم كلمات يرقي بها من الجن ويخرج الجن بإذن الله. إذن هي الرقية طب، فكما أن الجن مرض الله يسخر علاجه بالرقية، لا تكون شرك ولا تكون شروطها معروفة. فالمقصود أنه لا يجوز يأخذ هذه الفلوس من يضحك على الناس يقول لهم أنا راقي وليس راقي، ما يجوز له. فانظر إلى الإشارة إلى فضل القرآن والذكر بكونه اشترط عليهم 30 شاة حتى يشفى مريضهم بإذن الله بالرقية. وافق 30 شاة يعني في المجلس الواحد في الرقية 15,000 سعودي، هذا إشارة إلى أن الرقية مو بسهلة، القرآن مو بسهل لا شك. طيب، فالمقصود أن مفتقرونها ذكر التحصين، ومعه ذكرين أحفظكم إياه يقيكم من ما يسمى اليوم بالسرطانات والذئبة الحمراء، وهي مرض شديد جدا نسأل الله العافية، لا يكيد يمكن يفيق منه الإنسان إلا بعد الوفاة إلا أن يتغمده الله برحمته. الذئبة الحمراء، شو اسمها هذه السرطانات، الكورونا المميتة، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بيقين أيضا إذا أصبحت وإذا مسيت، يعني من بعد أذان العصر إلى قبل أذان العشاء، ومن بعد أذان الفجر إلى قبيل طلوع الشمس صباح ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهل تغفل وتعتمد على الذكرين هذا؟ لا، تعمر أيضا وقتك بالذكر، سبحان الله والحمد لله، لأنك ما تعرف ما بين الذكرين هذين في المساء والصباح، قد يأتيك الشيطان بما يفسد اعتقادك، ما تضمن، ما تضمن. وأنك ما قلته بيقين أو فقد يحصل لك أثناء ذلك مكروه، فحينئذ ابق في وقتك ذاكر لله. قال ابن القيم مثل الذاكر لله كمثل رجل طلبه عدو فركض فدخل في بيت محصن فأغلق على نفسه فتحير، يعني عدوه لا يستطيع أن يلج له، كذلك فما دام أنك في ذكر فإنك في حصن وحفظ من الله. وإذا أسأت الظن في الذكر تقول ما يسوي شيء كبير، شوفهم هذا واحد، أذكر واحد عندنا دين في الحي بس يسقط كل شوي، ودين ويحضر دروس ومدري شلون، هذا المسيء ظن في الذكر يعاقب الله، بعد شوي يشوف كيف يصير يعاقب الله هو نفسه. النساء أفضل في الذكر. ما قال المحل هذا لابد من شروط حتى يعمل الذكر عمله، فإذا في موانع قد ما يعمل عمله، ما يقول مثل العلماء كذا. سيفضل في الذكر، ما سيفضل في الشخص إلا قال الذكر. سيفضل وين؟ في الذكر عياذا بالله. هذا غباوة وجهل بدين الله. إذن لو لم نأخذ من مجلسنا هذا كله إلا هذه الفائدة لكان حري أن ننصرف، وقد فرحنا بفضل الله علينا أن ذكرت وذكرنا بها. فالزموا ذكر الله سيما، والله يذكرك باسمك عند ملائكته المقربين باسمك أنت. ودليل على ذلك ما ذكره ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طلق قال أنا أعلم متى يذكرني الله، يذكر الله إذا ذكرته. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ كان يكون بسيارة مع صاحبي يمشي ويتداورون نفعل ما نفعل، يقول خلينا نتوكل على الله، كلمة قال خلينا نتوكل على الله ذكر، هذه ذكر. ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهكذا.